محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخنا. وصل الكلام إلى الباب الثامن. عليكم السلام شيخنا. من أبواب الحجج. الجزء الثالث يشتمل بعد المقدمة على 9 أبواب. كل باب من هذه الأبواب يبحث عن حجة، سواء كنا من حيث النتيجة نلتزم بأنها حجة وداخلة في الاستنباط فعلا، أو كنا من حيث النتيجة لا نلتزم بحجيتها. عليكم السلام. لابد أن نبحث الأمار هل هي حجة أو ليست بحجة. 7 أبواب أكملها المصنف قبل هذا الباب، قبل القياس، حيث بحث في تلك الأبواب 7، كل من القرآن الكريم والسنة والإجماع، حجية الإجماع، حجية العقل، بحث حجية الظهور، ثم الشهرة، ثم حجية الشهرة يعني، ثم السيرة. هذه 7. وصل بنا المطاف إلى القياس. لابد أن نبحث حجية القياس، قياس حجة أو ليس بحجة. في هذا الباب توجد 6 عناوين يريد المصنف أن يبحثها. أولا يبحث في العنوان الأول تمهيد تاريخي، بحث تاريخي مختصر جدا عن القياس، ثم ينتقل إلى عناوين 5. أولا تعريف القياس، ثانيا أركانه، ثالثا حجيته، رابعا قياس منصوص العلة، وخامسا قياس الأولوية. هذه عناوين 5 بعد التمهيد، من خلالها سنلقي نظرة فاحصة إلى حول بحث القياس. ثم يبحث المصنف عنوانا آخر غير القياس، فيه 3 أسماء، 3 مصطلحات، 3 عناوين أخرى هي أخوات القياس: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع. هذه أيضا ادعي في بعض المدارس الفقهية أنها أدلة وأمارات يستدل بها في الاستنباط في الفقه في الأحكام. لابد أن نبحثها، المصنف راح يبحثها ولكن مختصرا جدا. إذن التمهيد، في التمهيد المصنف راح يبحث 2. النقطة الأولى، ما هي المذاهب الإسلامية التي عملت بالقياس واعتمدته، وما هي المذاهب الإسلامية التي رفضت القياس؟ أما التي عملت القياس فهي أبو حنيفة وأصحابه والشافعية والمالكية، 3. وأما التي رفضت القياس، الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، والظاهرية والحنابلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، متى بدأ العمل بالقياس وما هو السبب بذلك؟ أما بداية العمل فترجع بداية العمل بالقياس إلى الصدر الأول، الصحابة الأوائل، بعض الصحابة الأوائل طبقوا القياس. ولكن القياس كنظرية هذه إنما ثبتت وركزت جذورها في زمن أبي حنيفة وأصحابه، هذا زمن بدايته وتركزه وارتكازه. وأما سبب ذلك، سبب العمل بالقياس، فهو أمران. الأمر يشير المصنف إلى أمرين. الأول هو الحاجة إلى النص، الحاجة الماسة إلى الدليل على الحكم الشرعي بعد أن فقدت تلك المذاهب النص على الحكم الشرعي. حينئذ ماذا تفعل؟ هم لا يقبلون، لم يأخذوا بنصوص أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي ما عندهم نص، مع الحاجة الماسة إلى نصوص أخرى تعتمد للأحكام الشرعية في باب الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. حينئذ ماذا يفعلون؟ اتجهوا إلى القياس. هذا السبب الأول. السبب الثاني الذي يذكره المصنف تبرير بعض الأفعال التي قام بها بعض المقربين إلى السلطة في تلك الأزمنة. هاتان نقطتان في التمهيد، ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى التعريف. خلي أقرأ التمهيد حتى أنتقل إلى التعريف. قال الباب الثامن القياس تمهيد، إن القياس على ما سيأتي تحديده، سيأتي تعريفه إن شاء الله، وبيان موضع البحث عنه، هذا كله إن شاء الله رح يأتي. من الأمارات التي وقعت معركة، التي وقعت، إما أن عندي معركة الآراء، يعني هي هاي الأمارة هي وقعت معركة الآراء، في بعض النسخ وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية. إذن النقطة الأولى راح نبين من هي المذاهب الإسلامية التي آمنت والتي رفضت. وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به بالقياس، ومن الفرق الأخرى اللي أبطلت العمل به ولم يقبلوا حجيته أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر. الظاهرية الآن موجودين
بالأمان؟
أي أحسنتم، أي نفسهم هم أذولا من أولئك.
دول من السنة أو الشيعة؟
لا هم ليسوا إمامية.
هم شيعة؟
لا ليسوا إمامية. سنة. أي بل. لكن عندهم بعض الاختلافات مع البلي، عندهم اختلافات مع البلي سوري. لا 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 يختلفون. أي لا يختلفون، هذا الظاهرية أي يختلفون. الباطنية تطلق على أكثر من مذهب، تطلق على أكثر من مذهب إسلامي. طريقة الباطنية طريقة في التعامل مع النصوص. وكذلك الحنابلة لم يكونوا يقيمون له وزنا، خب هذه الذين رفضوه. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به أيضا الشافعية والمالكية، وقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، إذا تعارض حديث مع القياس حينئذ يردوه الحديث، يقدم القياس على الحديث، بل صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس، يعني إذا تعارضت الآية الكريمة مع القياس فإنه يقدم القياس، يؤول الآية تبعا للقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها، حرب قوية على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعا، كان يمكن الإمام أن يتكلم كان يتكلم ويندد. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم مع أهل الرأي والقياس معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، يعني عندما يسأل الإنسان عن أي حكم شرعي راح نجيب بهذا المعنى: أنت قلت في كتابك أو قال رسولك، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، إحنا هيك سمعنا لكن رأينا كان كذا، بعض الأدلة سماعية وبعض أدلتكم غير سماعية، بل بعضها يتناقض مع ما سمعتموه، سمعنا ورأينا، يعني إحنا رأينا من خلال الفكر والعقل،
يعني مو رأينا بالبصر،
لا مو بالبصر، بل
عندنا بس طريق واحد اللي هو بس عن طريق السماع.
احنا نعتقد هم لا
بس طريق واحد،
عندهم طريقه،
السماع
والراي، والرأي يقدم حتى على السماع أحيانا، لاحظوا كذلك. أما نحن فلا نعتقد أنه قال الله وقال رسوله، طريقنا طريق السماع. بالنسبة لأهمة أهل البيت طريقهم طريق قال الله وقال رسوله. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت، الآن راح يبين المصنف، أولا بين لنا المذاهب الإسلامية، بعدين الآن راح يبين النقطة الثانية العامل وغير العامل بالقياس. النقطة الأولى كانت، النقطة الثانية متى بدأ وما هو السبب. أما ما هو السبب، هذا سببان. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريق أهل البيت ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علوم أهل البيت، أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول، فالتجأوا. أعوزهم العلم بما؟ بأحكام الله، والعلم بما جاء به الرسول، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا، أن يوجدوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية، أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد، يعني جعلوا الفيصل هو الرأي، هو اجتهادهم، رأيهم الشخصي. الاجتهاد هنا بمعنى الرأي. إذا قارين الحلقة الأولى تتذكرون أن السيد الشهيد رضوان الله عليه يجعل أن المشكلة التي أدت بالإخباريين إلى رفض الاجتهاد والموقف السلبي منه هو الترادف في فترة زمنية معينة بين هاتين الكلمتين، بين الرأي وبين الاجتهاد. فتصوروا أن الاجتهاد كمصطلح إمامي هو نفس الاجتهاد كمصطلح سني بمعنى الرأي، بل حكموا الرأي والاجتهاد. شلون؟ اي هو عطف بيان، هو اكثر من ذلك بلي، وهذه موجود كثيرا عند الشيخ المظفر رحمه الله، عطف البيان، عطف التفسير، مرات بين كلمتين ومرات بين جملتين اصلا، حتى فيما يخالف النص، حتى في موارد بها نص وخالفوه لاجل الاجتهاد، يعني الراي. اذن الاعوزاز الى ما يثبت الاحكام الشرعيه، الحاجه الى معرفة الأحكام الشرعية بعد عدم وجود النص عندهم، هذا السبب الأول. السبب الثاني، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص كما في أي بل تحكيم الرأي والاجتهاد، حكموا الرأي فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك يعني تحكيم الرأي والاجتهاد عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة، وقد خلى بزوجة مالك ليلة قتله باعتبارها أما وزوجة كافر، فقال أبو بكر عنه عن خالد إنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به، أن يقاد خالد بمالك، يقاد يعني ويقام عليه الحد، يعني قال لازم يقيم عليه الحد، لكن أبا بكر رفض ذلك. وكان الرأي إذن هذان سببان للبناء على القياس. وأما متى بدأ العمل بالقياس؟ وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه من علماء الحنفية أتباع أبي حنيفة وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له حتى صار ثنا علما قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول أربعة، عندنا أربعة عناوين في المقام، أربعة، والرابع هم ينقسم إلى اثنين. نبحث التعريف ثم الأركان ثم الحجية في عنوان واحد اللي هو عنوانين، يبحث ألف وباء، يعني قياس منصوص العلة ثم قياس الأولوية، بعدين تجي العناوين الثلاثة الأخرى اللي هي خارج القياس. أولا تعريف القياس، ما هو المقصود من القياس؟ هكذا عرفوا القياس، قالوا في تعريفه أنه إثبات حكم، إثبات حكم في محل لعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. أنا أعرف حكم الخمر، حكمه الحر. أنا عندما فتشت ونظرت ودققت وجدت أن علة ثبوت الحرمة للخمر هي الإسكاس، أجي إلى النبيذ أو الفقاع أقول هذا أيضا شراب يتوفر على الإسكار، ولما كانت علة ثبوت الحرمة في الخمر هي الإسكار وهذه العلة موجودة أيضا في النبيذ أو في الفقاع، إذن النبيذ حرام للإسكار أيضا. إثبات حكم وهو الحرمة في محل وهو النبيذ لعلة اللي هي الإسكار لأجل ثبوته ذاك الحكم في محل آخر اللي هو الخمر لتلك العلة اللي هي الإسكار، هذا هو التعريف. يقول المصنف هذا أفضل تعريف للقياس، يقول برأيي هذا أفضل تعريف للقياس، لأنه ذكرت تعريفات متعددة في كلماته. هذا التعريف الذي وقع في كلماته أيضا صار محل للإشكال، راح يطرح المصنف أحد الإشكالات على هذا التعريف. لكن إذن من خلال هذا التعريف تتضح لنا معالم القياس. القياس يشتمل على حكم مقيس عليه وهو الحرمة الثابتة للخمر، فالحكم هو الحرمة والمقيس عليه هو الخمر، ويوجد لدينا مقيس وهو النبيذ في كلامنا أو الفقاع، وهناك علة مشتركة بينهما وأيضا تسمى بالجامع في باب القياس، إذا قيل الجامع يعني العلة المشتركة بينهما اللي هي الإسكار. إذن القياس إثبات يقوم عملية يقوم بها القائس هي إثبات هذا الحكم في المقيس يعني في الفرع لأجل الجامع يعني أجل العلة المشتركة بعد ثبوته في الأصل يعني في المقيس عليه لأجل تلك العلة المشتركة يعني الجامع. أورد على هذا التعريف، أورد عليه بأننا نريد منكم تعريفا للقياس يجعل القياس هو الدليل في باب القياس، عندما يستند الفقيه إلى القياس ماذا يفعل؟ يريد أن يصل إلى حكم شرعي، يريد أن يأخذ نتيجة، هذا الحكم الشرعي هو النتيجة ودليله على هذه النتيجة والحكم الشرعي هو القياس. إذن نريد منكم تعريف للقياس يجعل القياس دليلا على الحكم الشرعي، بينما هذا التعريف الآن اللي ذكرتموه لا يتوفر على هذه الخاصية، فإنه جعل القياس والنتيجة. والله مرة ثانية سمعون التعريف ما هو؟ ثبوت حكم في محل لعلة لأجل ثبوته في محل آخر بتلك العلة. إذن ثبوت الحكم هذا هو القياس، يعني أنك تثبت الحرمة للنبيذ هذا هو القياس وهي النتيجة. كفقيه ماذا تفعل؟ تريد أن تبحث عن حكم النبيذ وتستند إلى القياس لإثبات حكم النبيذ اللي هو الحرمة. فإذا القياس هي إثباتك للحرمة في النبيذ، وهذه هي النتيجة المطلوبة من القياس. فصار أنت عرفت القياس وجعلته نتيجة، وجعلته هو الحكم الشرعي الذي يصل إليه الفقيه، وهذا مو صحيح. فرح يتحد الدليل مع النتيجة، هذا مو صحيح. مو صحيح، أنت ما يصير تعرف أن القياس تعريف تجعل القياس هو الحكم هو النتيجة، ما يصير. عرف أن يا تعريف تجعل القياس دليلا بيد الفقيه في باب الاستنباط. هذا هو الإشكال. المصنف قدس سره يقول هذا الإشكال مو وارد. إذا فهم هذا التعريف فهما دقيقا هذا الإشكال مو وارد. هذا الإشكال يتضح الجواب عنه أصلا، مو إشكال أصلا، ما يرد مثل هذا الإشكال. بس كن يا شخص يتوجه إلى هذا التعريف توجها دقيقا. ماذا عرفنا القياس؟ عرفنا القياس بأنه إثبات حكم في محل بعلم، إثبات. إذا أريد نعبر عن القياس بتعبير آخر، القياس في الحقيقة هو عملية يقوم بها الإنسان، يعني الفقيه القائس الذي يقيس، عملية. هاي العملية نقدر نعبر عنها بأربعة تعبيرات. نقدر نعبر عنها ونقول أنها حمل، احنا مو عندنا فرع واصل، الفرع هو النبيذ والاصل هو الخمر. حمل الفرع على الاصل، يعني حمل النبيذ على الخمر في اي شيء، في اثبات الحرمه له للنبيذ، في اثبات حكم الاصل اللي هو الخمر اللي هي الحرمه، في اثبات حكم الاصل له للفرع بسبب العله المشتركه بينهما اللي هي الاسم. لاحظ عملية هذه الحمل، هذا الحمل هو العملية التي يقوم بها القائس، عملية يقوم بها القائس، عبر عنها بالحمل. هذا واحد، هذا التعبير الأول. إذن عملية الحمل التي يقوم بها القائس، هذه العملية ستنتج لنا نتيجة وهي الحرمة، حرمة النبيذ. صار أمرين. الأمر الأول عملية الحمل التي يقوم بها القائس، نتيجتها ثبوت الحرمة للنبيذ. هذا واحد. تعبير آخر إعطاء، عبر بالإعطاء. إعطاء القائس حكم الأصل للفرع بسبب العلة المشتركة. هذا أيضا تعبير آخر. المصنف يذكر لنا أربعة تعبيرات كلها تعبر عن معنى واحد، اللي هو معناه أن هناك عملية إعطاء وحمل يقوم بهذه العملية إثبات. لاحظ الإثبات، إذا نعبر بالإثبات، إثبات القائس حكم الأصل للفرع. الأصل من هو؟ الخمر. للفرع اللي هو النبيذ، لأجل وجود علة مشتركة بينهما. هذه العملية عملية الإثبات، هذه العملية عملية الإثبات، هذه دليل القائس، هذه دليل الفقيه، ونتيجته التي يخرج بها، النتيجة التي يخرج بها الفقيه ما هي؟ حرمة النبي. هذه النتيجة. التعبير الرابع اللي عبره المصنف حكم يقوم به القائس، مو حكم الله، لا، حكم يقوم به القائس. حكم القائس بأن هذا الفرع لابد أن يتخذ نفس الحكم الشرعي الذي وضعه الشارع للأصل. هكذا حكم القائس ما هو؟ اللي هو القياس. حكم القائس هو أن الشارع لابد أن يحكم على هذا الفرع بنفس حكم الأصل لأجل العلة المشتركة بينهما. إذن كل التعبيرات تريد تعبر بها تنتهي إلى هذه النتيجة، أن القياس عملية يقوم بها القائس. هاي العملية لها هدف، لها نتيجة. هاي العملية هي عبارة عن حمل فرعي على الأصل. هاي العملية هي إعطاء حكم الأصل للفرع. حكم القائس بأن الفرع لابد أن يتخذ يأخذ نفس حكم الأصل، وهكذا إثبات القائس، إثبات القائس حكم الأصل للفرع على أساس العلة المشترك. إذن عملية يقوم بها القائس، نتيجة هذه العملية ثبوت الحكم الشرعي الإلهي في هذا الفرع في هذا النبي. هذه النتيجة مالت القياس، هذا مو نفس القياس. فإذا هذا التعريف تعريف صحيح لا غبار عليه في نظر المصنف، وإن أشكل حتى هم أبناء العامة أصحاب المدارس التي تؤمن بالقياس تعرف القياس عندهم إشكالات على هذا التعريف، لكن المصنف يعتقد أن هذا التعريف خالي عن الإشكال. هناك تعريف آخر ذكر في كلماتهم، المساواة، مساواة الفرع للأصل، المساواة بين الفرع والأصل في العلة، المساواة بين الفرع والأصل في العلة، المساواة يعني بين النبيذ والخمر في العلة في الإسكار. يقول مساواة مو قياس، وإنما هذا مورد للقياس، يعني متى يحق للفقيه أن يقيس؟ لو قلنا بحجية القياس، إذا تساوى الفرع والأصل في العلة، إذا كان أكو علة واحدة تساوى فيها الخمر والنبيذ، حينئذ يحق لك أن تقيس هناك وأن تسري حكم الأصل إلى الفرع. هذا مو تعريف للقياس، هذا بيان لمورده، بيان لمحله، لمورد جريانه. فيقول إذن أكو تعريفات متعددة، أحسن تعريف هو التعريف الذي ذكرته أولا. ومن خلال هذا التعريف يتضح أركان القياس. أركان القياس أربعة، أولا الأصل وهو الخمر في المثال، أو قل هو المقيس عليه. اثنين الفرع وهو النبيذ في المثال وهو المقيس. ثلاثة الحكم وهو الحرمة، نريد نثبتها للفرع. أربعة العلة المشتركة اللي نسميها الجامع. خلي أطبق هذا المقدار إذا ما عندكم كلام. طيب، أولا تعريف القياس. إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم الحرمة في محل النبيذ بعلة الإسكار لثبوته ذاك الحكم الحرمة في محل آخر وهو الخمر بتلك العلة بالإسكار. والمحل الأول اللي هو النبيذ وهو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو الخمر وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة اللي هي الإسكار تسمى جامعا. وفي الحقيقة إن القياس راح يوضح إن هذا التعريف إن حتى يندفع الإشكال. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل يعني القائس لغرض استنتاج حكم، لاحظ النتيجة هي الحكم الشرعي، لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل، محل اللي هو النبيذ لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، لم يرد. لو لم يرد في النبيذ اللي هو المتخذ، اللي هو المتخذ من التمر، مو متخذ من الشعير، نبيذ المتخذ من الشعير، ما لم يرد فيه نص مثلا بحكمه الشرعي بحرمته أو حليته، فنستدل بالقياس لاستنتاج هذا الحكم. إذ توجب هذه العملية عنده عند القائس الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع. قد توجب له اليقين وقد توجب له الظن، هاي راح تجينا، توجب له يقينا أو ظنا لابد أن نبحثه، وراح نجي يوم غد إن شاء الله تعالى. والعملية القياسية هي نفس حمل، لاحظ تركيز المصنف، يقول أكو فرق بين النتيجة وبين وبين القياس اللي هو العملية القياسية. العملية القياسية اللي هي القياس هي نفس حمل، هذا التعبير الأول، حمل الفرع على الأصل النبيذ على الخمر في الحكم الثابت للأصل وهو الحرمة شرعا، فيعطي القائس حكما للفرع مثل حكم الأصل. فإن كان حكم الأصل الوجوب أعطى القائس له للفرع الوجوب أيضا، وإن كان حكم الأصل الحرمة أعطى القائس للفرع الحرمة أيضا، وهكذا. خب هذا واحد، هذا تعبير أول. لاحظ راح يجي منه تعبير ثاني. ومعنى هذا الإعطاء، إعطاء حكم الأصل للفرع، هذا تعبير ثاني ترى الإعطاء، هذا تعبير ثاني الإعطاء، هم راح يركز عليه. تعبير ثاني الإعطاء، ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم يعني القائس بأن الفرع ينبغي، هذا التعبير ثالث، حكم القائس بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما. لاحظ القياس حكم للقائس بكون الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده عند القائس الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع. ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل، أيضا إثبات، إثبات يقوم به القائس، إثبات حكم الأصل للفرع أو الحمل ما شئت فعبر، هذا التعبير الرابع والإثبات، يكون هذا دليلا عنده عند القائس على حكم الله في الفرع. وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل، لاحظ إثبات أو حمل، وإعطاء نفس عملية الحمل وعملية إعطاء الحكم للفرع من قبل القائس، عبر عنه ما شئت. ونتيجة الدليل هو الحكم الشرعي، هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع على النبيذ بمثل حكم الخمر الأصل، فتكون هذه العملية من القائس دليلا على حكم الشارع، لأن هذه العملية توجب اعتقاد القائس الفقيه اليقيني، اعتقاده اليقينية أو اعتقاده الظنية بأن الشارع له هذا الحكم أيضا، يعني بأن الشارع قد حكم بهذا الحكم. وبهذا التقرير، خب هذا بياننا للتعريف مالتنا الذي نحتاج عن تعريف مشهور هذا عندهم، هذا التعريف مشهور في مدارس القياس. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الحكم، نتيجة الحكم الشرعي، نتيجة الدليل نتيجته نتيجة الحكم الشرعي، نتيجة الدليل الشرعي هو نفس الحكم الشرعي، أو أن الشارع قد حكم على هذا الفرع فعلا بحكم الأصل، راح يجعل هذا التعريف القياس هو اللي هو الدليل نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. يقول المصنف الإشكال اندفع بالبيان، ووجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل، أن الإثبات وهو عملية الإعطاء، أن الإثبات في الحقيقة عمل القائس وحكم القائس، هذا هو القياس، هذا القياس، هذا اللي نقصد به الإثبات، إثبات حكم في محل، ايش نقصد به؟ إثبات القائس، حكم القائس، مو إثبات، مو حكم الشارعي، لا حكم الشارعي، هذا الإثبات هو الدليل، عمل القائس اللي هو إثبات القائس هو الدليل، إعطاء وحمل من قبل القائس هذا هو الدليل. وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، هذا المستدل عليه، حكم الشارع على النبيذ بالحرمة، هذا حرمة النبيذ شرعا، هذا هو المستدل عليه. وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال فاستدل القائس على النبيذ بالحرمة لحصول الاعتقاد له للقائس بحكم الشارع من تلك، بسبب تلك العملية القياسية التي أجراها، لأن القائس حار، إنما ثبت القائس الحرمة لأنه حصل عند اعتقاد وجزم بأن الشارع قد حكم بالحرمة. على أي أساس؟ على تلك العملية، على أساس العملية القياسية. بلي راح نجي إن شاء الله، وإحنا ندعي أنه بس ظن هنا، وهذا الظن مو حجة عندنا، لكن إحنا لابد أن نجي نقول أكو يقين لو ماكو يقين. إذا يقين يقين حجة، لكن أكو يقين لو ماكو يقين، إحنا ندعي ماكو يقين، وبالتالي وصلنا إلى الظن. الظن هو مربط الفرس، الظن إحنا نقول بعد هذا مو حجة في المقام. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات. وأما تعريفه، ومن هنا يظهر من خلال بياننا وتقريرنا لهذا التعريف، وأما تعريف القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك، تعريفات متعددة، فإنه تعريف بمورد القياس. المساواة مو هي القياس، مورد القياس، محل القياس، مورد جريان القياس. متى يقيس القائس؟ إذا كان أكو تساوي، إذا كان أكو تساوي بين المقيس والمقيس عليه في العلة، وليست المساواة قياسا. وعلى كل حال فلا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. ثانيا، أركان القياس. بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان. الأصل واحد، الأصل وهو المقيس عليه، المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، اللي هو الخم في المثال. ثانيا الفرع، اللي هو النبيذ في المثال، وهو المقيس، صفة هذا المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا. ثلاثة، يعني احنا ما ندري شنو حكم النبيذ، نريد من خلال الأدلة اللفظية ما لقينا نروح للقياس. ثلاثة العلة، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعة، اللي في المثال الإسكار. إذا جبنا كلمة جامع بالقياس مقصودنا العلة المشتركة الجامعة بين المقيس بين الفرع والأصل. أربعة الحكم، وهو نوع الحكم الذي، لاحظ نوع الحكم، نوع الحكم مو نفس الحكم طبعا، لأن نفس الحكم ثابت للخمر، شخص الحكم ثابت للخمر، نريد فد حكم آخر مثل شبه نسميه نوعا، يعني الحرمة نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع، يعني الحرمة نوع الحرمة التي ثبتت للخمر ونريد أن نثبتها للنبيذ. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان، مما لا يهمنا التعرض لها، أبحاث مطولة بينهم وقعت حول الأصل والفرع والعلة والحكم، لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط بالحجية بذلك، وبهذا الكفاية. ثلاثة حجية القياس، إن حجية كل أمارة تناط بالعلم، نعم هذا ثبت مرارا وكرارا المصنف ذكره لنا، حجية أي أمارة تستند إلى العلم والجزم. هاي الأمارة إذا سوت عندي قطع وجزم ويقين وعلم فهي حجة، من باب النتيجة التي تؤول إليها هذه الأمارة. وأما إذا ما لا يوجد علم، حينئذ معناه ظن، هاي أمارة ظنية. أمارة ظنية تحتاج إلى دليل معتبر يدل على اعتبارها عند الشارع، فلا بد أن نبحث. أولا القياس يؤدي إلى العلم لما يؤدي، راح نشوف إحنا إن شاء الله في يوم غد، المصنف عنده بحث مطول يقول القياس لا يؤدي إلى العلم. نعم هناك موارد القياس بشرطين القياس يؤدي إلى العلم، في الموارد الطبيعية الشرط الأول منتفي دائما، فنحتاج إلى، فإذا هذا القياس ويبين طبعا ليش القياس ما يؤدي إلى العلم، راح يوضح بالبرهان كيف أن القياس لا يؤدي إلى العلم، ويرد البرهان الذي يستدل به على أن القياس يؤدي إلى العلم. حينئذ القياس ظني، إذا ظني نحتاج إلى دليل معتبر على حجيته. إن حجية كل أمارة تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء أكثر من مرة، فالقياس كباقي الأمارات لا يكون حجة إلا في صورتين لا ثالثة لهما. حجة في هذين الموردين فقط: أولا أن يكون بنفسه هذا القياس موجبا للعلم والجزم والقطع بالحكم الشرعي، أن يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. ثانيا إذا ما يؤدي إلى القطع يعني ظني، حينئذ أن يقوم دليل قاطع على حجيته، قاطع يعني معتبر شرعا على حجيته، إذا لم يكن القياس بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لابد من بحث موضوع حجية القياس عن الناحيتين، فنقول أولا هل القياس يوجب العلم أو لا؟ إذا انتهينا إلى نعم حين نحج، إذا قلنا لا حينئذ لابد أن ننتقل إلى النقطة الثانية: أكو دليل معتبر على حجيته أو لا يوجد؟ والحمد لله رب العالمين.